الذين لا يفتؤون يحرصون على صيانة مبادئ رسالتهم ويتمسكون بحرفيتها ويرفعون ألوية العقيدة عالية. بيت مجسد للعقيدة يحبه الناس ويوادونه ويحاربون من يكرهه ويعادونه. بيت عامر بكل ما يمت للإسلام بصلة وللحق والحقائق بروابط وعلائق. ومن شأن الوليد الذي يفتح عينيه في أجواء الصفاء لبيت الصفوة وأوساط الشرف والسؤدد وبيئة الخير والصلاح والهدى، من شأنه أن ينشأ على إفاضات ذلك البيت النبيل وقبسات أهل ذلك البيت من الرجال الذين أنيطت بهم حراسة القضية الإسلامية وصيانة الشرع الشريف وحفظ الدين المحمدي الحنيف.
أجل أيها الإخوة والأخوات، نشأ علي الأكبر وهو يرتشف من معين المعارف الحقة، وقد تشرب بأخلص العواطف وصادق الحنان، وراح جسده ينمو وتنمو مشاعره السليمة وروحه الطاهرة ونفسه السوية. أكل وشرب مما أنعم الله تعالى به حلالا طيبا لا يأتيه الباطل والشبهة، ونشأ على أسمى معاني المؤمنين الأتقياء. نعم، كان علي الأكبر من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وأفضلهم منطقا.
أخوة الإيمان، دخل الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يثرب التي نارت به وتنورت بوجوده، فأضحت تدعى المدينة المنورة، وعاش الرسول مع أهلها وألفوه، وما إن رحل عنهم منتقلا إلى الرفيق الأعلى حتى أخذوا ينظرون إلى الحسن والحسين فيتذكرون بهما النبي الكريم، ذلك المنقذ العملاق، سيد المحررين من شتى أشكال العبوديات. وبعد أن ولد علي الأكبر وتسلق السنوات، فشب فتى هاشميا محمديا، وظهرت عليه مجمل خصائص النبي صلى الله عليه وآله، حتى راحوا يتشوقون إليه ليستمدوا من ملامحه وشمائله ومعانيه وجماله ذكر الرسول الأمين وذكرياتهم الماضية مع رسولهم الهادي.
أجل، إذا اشتاق أحد للنظر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق إلى علي الأكبر يزوره ويتزود من طلعته البهية، بحيث أن هذا الانعكاس الحيوي أقرها والده الإمام الحسين عليه السلام، وهو إذا اشتاق لجده تطلع إلى هذا الولد. وروي أن الإمام الحسين عليه السلام أفرد لعلي الأكبر بيتا مستقلا خاصا به، فأخذ يستقبل المحبين معربا عن خاصية الكرم ومترجما عمليا موقفه من الضيافة. فمن الناس من يفد عليه للتحدث إليه والتعلم بين يديه، ومن الناس من يزوره نوالا لجوده وعطاء يده الكريمة، فضلا عما يهدفون إليه من التزود من ذكريات الماضي المجيد ويوميات الرسالة والرسول الذي تتجلى معالمه على سليله الإمام علي عليه السلام.
أجل، كان يؤم داره أناس من جميع الطبقات والمستويات، لا سيما الفقراء. كانت داره عبارة عن منتدى ثقافي للوفود ومنتجع للكرم والجود. أما الشعراء فلم تفتهم الفرصة لدخول بيت كرمه من باب إحسانه وجوده وعلو شرفه، حتى وصفه أحدهم فقال عنه: يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغلي على الآكل. كان إذا شبت له ناره أوقدها بالشرف القابل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل. لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل.
مستمعينا الكرام، والذي نستشفه من هذه الأبيات هو أن علي الأكبر كان حريصا على السخاء والبذل، بحيث أنه يعلن عن موقع الجود، وذلك بإيقاد النار فوق المكان العالي المرتفع كعادة الكرام المحسنين، تلك النار التي تدلل على البيت والمضيف. وقد كان الغرباء والفقراء المعسرون يتطلعون دوما إلى الأماكن التي تتصاعد منها ألسنة النيران كي ترشدهم إلى صاحب الضيافة وسيد الكرم. ويؤكد الشاعر هنا على عقائدية هذه الشخصية وصرامتها وحديتها، بحيث لا قيمة للحياة ولا فائدة من التعامل بالباطل، بل لا معنى للحياة بحضور الباطل. إنه لا يؤثر الدنيا، كما لا يستعيذ عن الحق والحقيقة بالأثمان القليلة الرخيصة، لأنه ليس من عشاق الحياة الدنيا. إنه صاحب قضية فهو صاحب موقف لا يغيره، لأنه رائد من رواد الحق. نعم، لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل. أحبتنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعين الكرام، في واقعة الطف خرج علي الأكبر لمحاربة الأعداء بعد أن أذن له أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام في البراز. مضى بعزم فقاتل قتال الأبطال، ولم يزل يقاتل حتى ضج الأعداء لكثرة من قتل منهم، ولم يفت في عضد علي الأكبر العطش، بل حتى الجراح المعضلة يسمو يحدق فيهم متعاليا فوق الجواد الناهض. وإذا ما تحاوموه بجمع يردهم ويجبرهم على التقهقر والنكوص قسرا. أجل، ما هم علي الأكبر بالعجز، وهو شامخ على صهوة جواده بجراحه الدامية المتدفقة دما عبيطا، حتى إذا زاد ألم العطش وأخذ منه مأخذا إلى جانب الجراح، رجع وهو يأمل أن ينال شربة من الماء لو وصل إلى المخيمات. فعاد ولكن ليرجع، فهو الآن عطشان، هو ظمآن إلى درجة تفقده الرؤية الجيدة. وصل المخيم الحسيني في عودة مؤقتة، وفمه يابس وشفتاه ذابلتان، حتى بلغ لسانه أقصى حدود الذبول بعظم الظمأ الذي ناله. سأل والده: يا أبا، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ ترقرقت واغرورقت عينا الإمام الحسين عليه السلام بالدموع، وأجاب الأب العطشان ابنه الظمآن بقوله: واغوثاه، ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا.
نعم، ما أروع هذا الارتواء الروحي والشربة المعنوية والجرعة المشبعة بالمعاني الجليلة، وما أروع هذا اللقاء الكريم الذي سعد به الابن برؤية والده الإمام المعصوم من قريب ورؤية الوالد للابن الوفي المؤمن، وما أثمن هذه البشارة التي لا يعيها أو يستوعبها فيتأثر بها إلا ذو العلم والإيمان بما ينتظرهم من نعيم الفردوس ويفيض من على موائدها أو ضفاف أنهارها. وتقدم البطل العملاق العطشان الراوي من الإيمان، وامتشق حسامه فرن رنينه إيذانا ببدء فعالياته من جديد، وشق الرمال معتليا صهوة جواده الذي خلف وراءه غبرة غليظة ممتدة، شد على الأعداء فزحف فيهم زحفة العلوي السابق، وغبر في وجوه القوم فأكثر القتلى، وكان يرد أثناء شنه لحملاته هذه الأرجوزة:
الحرب بانت لها حقائق وأظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وأخيرا استشهد علي الأكبر في ساحة المعركة بعد أن قاتل ببسالة وإيمان، وبعد أن سلم على أبيه في آخر حياته الكريمة قائلا: يا أبتاه، عليك مني السلام، هذا جدي يقرأك السلام ويقول لك عجل القدوم إلينا. وفاضت إثر ذلك روح علي الأكبر الزكية.
الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأكارم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين وصحبه المنتجبين.
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مستمعين الأفاضل نقدم لكم ونحن نلتقي في هذا البرنامج الذي نتناول فيه حياة وأعمال مفكر من الشرق، ألا وهو إقبال اللاهوري.
ندعوكم لأن تتابعونا حتى نهاية هذه الحلقة والتي تأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
لقد وعدناكم في الحلقة التي مضت مستمعينا الكرام أن نكمل الحديث عن مدى تأثير سيرة وكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الأسلوب الأدبي الديني لدى إقبال اللاهوري، ونحن نلتقي مرة أخرى لنفي بوعدنا.
أيها الإخوة والأخوات، إن حب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام يموج في مجالات واسعة من أعمال إقبال الأدبية، فهو القائل:
هر که عشق مصطفی سامان اوست، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست.
من کان حب المصطفی عنوانه، من كان حب المصطفى عنوانه، ملكة البر والبحر أحضانه.
مستمعينا الكرام، الإمام علي عليه السلام هو وليد وربيب هذه المدرسة المحمدية المقدسة، ومعلم فريد في دروس العدل والمساواة والأخوة والحرية، ولا يجد إقبال نفسه سوى تلميذ لمدرسة النبوة والإمامة، ولطالما ذكر أن بمستطاع جميع أبناء البشر بالتزامهم الصادق بالتعاليم الإسلامية الأصيلة أن يعيشوا حياة كريمة ونزيهة، فهو القائل:
ز هیدریم من و تو، ز ما عجب نبود، ز هیدریم من و تو، ز ما عجب نبود، گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم.
نحن من حيدرة فلا عجب أن نرد الشمس من المشرق.
مستمعينا الكرام، يرى إقبال في علي عليه السلام المسلم الأول ويخاطبه بذلك أيضا، ويرى في حب علي عليه السلام الطريق الأقوم للإيمان، بل تعلق إقبال بحب علي عليه السلام حتى لا يرى فيه سوى رمز الحب والمودة والإيمان بالله عز وجل، فتراه يفتش عن قطرة من بحر آل بيت النبوة علها تشفي غليله.
ولا يرى الباحث في أعمال إقبال أو المحقق لخطابه الأدبي سوى النار الملتهبة التي نالت جذوة من حب علي عليه السلام، كيف لا وهو أبو تراب وابن عم خاتم الأنبياء وأخوه وزوج ابنته، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
أيها الإخوة والأخوات، بما أن إقبال قد ولد في عائلة متدينة وتربى في أحضان أم مؤمنة، كان طبيعيا أن يتوجه بحب وافر إلى المجالس العقائدية الدينية، ولا غرابة في أنه قد سمع عن مناقب وصفات أبي الحسن عليه السلام في هذه المجالس، فنال إعجابه حتى أضحى له رمزا يقتدي به.
وهكذا نرى في كل زاوية من زوايا قصائده وخاصة الفارسية منها انضواء كاملا نحو صفات ومحاسن ومناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك لأنه قد وجد في علي عليه السلام ضالته التي لا تخرج قيد أملة عن تعاليم الإسلام وخاصة القرآن الكريم. ودعونا نأتي بمثال على ذلك ولكن بعد هذا الفاصل.
أحبتنا، في زيارة خاصة قام بها أحد أصدقائه وفي أثناء الحديث قال الزائر لإقبال: إنك قد اطلعت على أهم الكتب وأغزرها علما في الدين والاقتصاد والسياسة والتاريخ والفلسفة وغير ذلك، فما هو الكتاب الذي ترى أنه أجل هذه الكتب وأنفعها للقارئين؟
فتغيب إقبال قليلا في إحدى غرف المنزل وعاد وفي يده كتاب وعرضه على السائل والجالسين. فما كان هذا الكتاب؟ نعم، إنه القرآن الكريم، دائرة معارف الكون وكنز العلوم التي علمها الله تعالى لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وقام بدوره بنقل علومها إلى ابن عمه علي عليه السلام وآله أهل الكساء فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
نعم، وهذا ما يدعونا مستمعين الأفاضل أن نقرأ على حضراتكم كختام لهذا البرنامج بعض الأبيات التي كتبها إقبال اللاهوري في فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبعلها وبنيها عليهم السلام، بديعة لشاعر موال لآل بيت النبوة، فهو يقول:
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق في ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟
هي ومضة من نور المصطفى، هي ومضة من نور المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وأخراها، من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلاء أحياها، وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها.
ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها، أسد بحصن الله يرمي المشكلات، بصيقل يمحو سطور دجاها، إيوانه كوخ وكنز ثرائه، سيف غدا بيمينه تياها، في روض فاطمة نما غضان لم ينجبهما في النيرات سواها، فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام والاتحاد ابنها.
مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مفكر من الشرق.
نشكركم على حسن المتابعة وحتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
علي يا علي 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 يا علي
حبيب ساكن الروح حوايب بك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حوايب بك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
روحي تركض وياك كل ما أرمي شلقاك أفرش روحي هالهولة والأدغاز الوياك يا حروة هلا ويا غبشة الملقة يا أول عشق متسودة نبعشقة يا نشفق العقل بقصة الشقة روحي من الصغر بهواك متعلقة روحي جرحي كل شي البي يهوى
حبيب وساكن الروح حواير وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حواير وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
عيني فصلها الطاح خلني بحضنا كرتاح طير عين برموش مشان يمسلفك جناح مجنون بهواك وعاشق جنوني اسمك من الاسمع تركض عيوني وجهك لافته وشديت بمتوني خلن بحضنك وخلهم يلوموني همي غمي كل ما ذكرك الزام
حبيب وساكن الروح حواير وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حواير وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
يا الفارس الملقاي شوفك حتى بالماي يا اللي حارق من شوقك متهول فيها هي عيني عليك وانت محبوبي حبيتك عرفك كسر عيوبي يا اللي ريحه قميصك غازلت ثوبي يا ما ترست من حجيك جيوبي بالطيب الكيف وجهك يمشي وياه
حبيب وساكن الروح حواير وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حواير وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
روحي تركض وياك كل ما ارمي شلقاك افرش روحي هالهولله والادغاز الوياك يا حروة هلا ويا غبشة الملقة يا اول عشق متسودن بعشقة يا اللي شفق العقل بقصة الشفقة روحي من الصغر بهواك متعلقة روحي جرحي كل شي البي يهوى
حبيب وساكن الروح حواير وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيام خالدة
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الهادي النقي عليه السلام بسم الله وله المجد والحمد أن من علينا بمحمد الأمين وعترته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما تحبون، وحقق لكم كل ما تأملون ببركة هذا اليوم المبارك الميمون، يوم 15 من ذي الحجة، ذكرى مولد عاشر أئمة العترة المحمدية الزكية، مولانا الإمام علي الهادي النقي سلام الله عليه. أسمى التهاني والتبريكات نرفعها إلى أمل الأمة وملاذها وموعودها المنتظر المهدي، أرواحنا فداه بمناسبة هذا اليوم الأغر من أيام الله الخالدة. ونقدم خالص تبريكاتنا بهذه المناسبة السعيدة لكم أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية وللأمة الإسلامية جمعاء، وندعوكم أحبائنا إلى متابعة برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة هذه بمناسبة ذكرى مولد مولانا الهادي عليه السلام. نعرفكم أولا بعناوين فقرات هذا اللقاء، آمنين من الله عز وجل أن تقضوا معها أطيب الأوقات. عنوان أولى فقرات البرنامج هو مولد متوكل آل محمد. يليها حديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن مقامات أمهات الأئمة عليهم السلام، ومنهم السيدة سمانة المغربية أم مولانا الهادي. نقدم لكم أعزائنا المستمعين بعد ذلك قصة من سيرة الإمام النقي عليه السلام عنوانها وصار المعلم الناصبي متعلما. بعد ذلك نستمع لحديث هاتفي لضيف آخر من ضيوف البرنامج، هو سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن أهداف بني العباس من استقدام الإمام الهادي عليه السلام من المدينة المنورة إلى سامراء عاصمتهم يوم ذاك. كما نلتقيكم مع روايات ونفحات من هدي مولانا الهادي عليه السلام هي مسك ختام اللقاء. وتتخلل اللقاء أيضا مساهماتكم الصوتية في إحياء هذه الشعيرة الإلهية المباركة. وهناك أبيات من شعر الولاء في مدح عاشر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام. نأمل أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات البرنامج. أعزائي المستمعين، نبدأ الجولة بالفقرة التالية وعنوانها هو
مولد متوكل آل محمد.
في 15 من شهر ذي الحجة من سنة 212 للهجرة، تهلل وجه مولانا الإمام الجواد عليه السلام سرورا بولادة نجله الأكبر وخليفته وعاشر أئمة العترة المحمدية المباركة، حامل لقب جده المختار وسمي جده الوصي الكرار مولانا الإمام علي الهادي سلام الله عليه.
نعم أعزائنا المستمعين، وقد ولدته السيدة الطاهرة سمانة المغربية التي حظيت بمرتبة سامية عند الإمام الجواد، وقال عنها ولدها الهادي عليهم السلام:
إن أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة، لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها جبار عنيد، وهي مكلوءة أي محفوظة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين.
نعم، فالسيدة سمانة المغربية هي كسائر الطاهرات المطهرات التي اختارهن الله عز وجل لحضانة أوليائه المقربين وأوصياء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن المعلوم مستمعينا الأفاضل أن لكل من أئمة الهدى عليهم السلام مجموعة من الألقاب عرف بها بين المسلمين، وهي تعبر عن بعض مقاماته وفضائله. وقد عرف مولانا الإمام الهادي عليه السلام بعدة ألقاب أشهرها الهادي، وهو من ألقاب جده المصطفى صلى الله عليه وآله، كما عرف بألقاب أخرى منها لقب المرتضى من ألقاب جده أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها العالم والدليل والموضح والرشيد والشهيد والوفي والنجيب والناصح والفتاح والفقيه والأمين والطيب.
وكان من أشهر ألقابه بين خواص أصحابه هو لقب المتوكل، لكنه عليه السلام كان يأمر أصحابه بإخفاء هذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن سرقه الطاغية العباسي جعفر بن المعتصم، ولقب نفسه به عندما استحوذ على العرش.
أما عن نقش خاتمه عليه السلام فيبدو من الروايات أنه كان له خاتمان يوقع بهما رسائله. نقش الأول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله.
ونقش الثاني: هو الله ربي وهو عصمتي من خلقه.
وكنية الإمام الهادي عليه السلام هي كنية جده أمير المؤمنين عليه السلام أي أبي الحسن.
أما عن صفاته البدنية فقد كانت ملامح وجهه الشريف شبيهة بملامح وجه جده الرضا عليه السلام، وجمع إليها سمرة والده الإمام الجواد عليه السلام، كما كان جسيم البدن يشبه في ذلك جسامة جده الإمام الباقر عليه السلام.
وقد وصفه المؤرخون أيضا بأنه كان واسع العينين عريض الصدر أقنى الأنف أي رفيعة أفلج الأسنان طيب الريح أسمر اللون حسن الوجه معتدل القامة تشرق على محياه أنوار الولاية الإلهية والملاحة المحمدية والهيبة العلوية.
أعزائنا المستمعين، تم تظاهرة مشهودة في حياة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، هي أن أمهاتهم سلام الله عليهم قد اختارهن الله عز وجل من أقوام مختلفة، ففيهن الحرة الهاشمية والأمة الفارسية والجارية القبطية أو الرومية كما هو حال والدة مولانا الهادي عليه السلام. فما الذي تعبر عنه هذه الظاهرة؟ نتلمس الإجابة عن هذا التساؤل في حديث ضيفنا سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نستمع معا.
مستمعينا الكرام، استضيف في هذه المحطة من البرنامج بفضيلة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. أستاذنا الفاضل، بملاحظة أن والدة الإمام الهادي عليه السلام هي جارية مغربية، كيف تنظرون إلى ظاهرة أو كيف تفسرون ظاهرة الاختيار الإلهي لأمهات الأئمة عليهم السلام من أقوام مختلفة وشرائح مختلفة، ففيهن الحرة الهاشمية والأمة القبطية أو الرومية والفارسية والمغربية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة من الظواهر في حياة أهل البيت سلام الله عليهم أن بعض أمهاتهم كانوا إماء أو ما يعبر عنه في لسان الأخبار بأمي ولد، ولا بد من الإشارة إلى أنه في بعض أخبارنا أن أهل البيت سلام الله عليهم يعتقونهن قبل أن يتزوجونهن، يعني بعد أن يدخلن في ملكهم يعتقونهم في البداية ثم يتزوجون بهن كما ورد في بعض الأخبار. بالنسبة إلى الزواج من الأمة أو من غير الحرة وغير القرشية، تعرفون أنه الأساس في اختيار الزوجة هي المؤهلات والصفات المهمة التي تحتويها الزوجة والتي تؤثر أثرا بالغا في الولد. الولد يتربى في حجر الأم، وبالنتيجة كلما كان هذا الحجر طاهرا كلما أثر ذلك على الولد، بالإضافة إلى ما يرتبط بحال قبل الولادة وحال الحمل وأثر الأم على الحمل، أنه يتغذى من غذائها ويعيش كل حالاتها النفسية وحتى حالاتها العقائدية. وهذا التأثر في فترة الطفولة لا شك ولا ريب واضح تماما، ولهذا حتى في مرحلة الرضاع وردت التوصيات الإسلامية باختيار المرضعة الطيبة الطاهرة النقية العاقلة للإنسان لما يتركه الرضاع من أثر على الجنين. فبالنتيجة القضية دائرة في هذا الأساس، يعني الاختيار من ناحية إسلامية قائم على أساس المواصفات المهمة: العقل، البصيرة، الوعي، الخلق، الفضيلة، العفة التي تتميز بها المرأة، باعتبار أن والخصوصيات الأخرى ليس لها دخل، باعتبار أن حجور التي يتربى فيها الأئمة سلام الله عليهم والبطون التي تحملهم لابد أن تكون في أقصى درجات الطهارة والعفة والصلاح، لهذا لابد من الاختيار الدقيق لهم، لأنهم يتقلبون بين الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فلابد من أن يكون هناك انتخاب دقيق جدا لهذه الأرحام المطهرة. العناية الإلهية كما تشمل أهل البيت سلام الله عليهم في شؤون كثيرة، كذلك تشمل أهل البيت في هذا الشأن في انتخاب الرحم الطاهر والحجر الطاهر لأهل البيت سلام الله عليهم. بالتالي هذا الحجر الطاهر أيا كان في أي موقع وإلى أي انتماء ينتمي سوف يختاره أهل البيت سلام الله عليهم، هذا من جهة. فإذا القضية قائمة على أساس المواصفات المهمة التي في الأمهات، والله عز وجل بعنايته يختار لهم الحجور الطاهرة الطيبة أيا كان انتمائها ورقعتها الجغرافية وانتمائها القبلي أو العنصري والقومي. القضية الثانية أنه هذا التشعب وهذا الارتباط يؤدي إلى حالة من الترابط مع المجتمعات الأخرى، يعني الإنسان، ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يتزوجون من عشائر كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتزوج من عشائر كثيرة، لأنه الزواج يشد ويقوي أواصر والروابط والعلاقات الاجتماعية، كذلك هذا ربما يمكن داخلا في هذا الإطار. طبعا مثلا بالنسبة للإمام المهدي سلام الله عليه، نعرف أن أمه كانت من يعني من النصارى نسبا، ويمتد نسبها إلى شمعون وصي عيسى سلام الله عليه، هذا مثلا ربما يكون له أثر بعد ذلك في ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن القوم يكونون من أخواله ربما ذلك. فإذا هناك حكم قد تكون خافية علينا لا نعلمها، بالإضافة إلى أنه التنوع في الأرحام جيد، لأنه الصفات الوراثية كلما تشعبت و ربما حتى تباعدت تكون أكثر تأثيرا وأقوى تأثيرا، ولهذا عامل الوراثة في الأسر المحدودة يعني التي تتزوج فيها القرابات فقط ربما تشكل هذه العوامل عوامل وراثة سلبية، بينما إذا ابتعدت الزيجات ربما تكون هناك عوامل وراثية أقوى تؤثر في الولد. إذن هناك مجموعة عوامل، لكن العامل الأساس هو ما أشرت إليه من أن الله عز وجل ينتخب لأهل البيت عليهم السلام الأصلاب والأرحام الطاهرة. هذه الأرحام أيا كانت أينما وجدت، ما دام أنها رحم حتى لو كانت في أقصى الدنيا، الله عز وجل يختارها لأهل البيت سلام الله عليهم، فينتقي لهم الرحم الأنقى والرحم الأطهر بغض النظر عن خصوصيات الجغرافية.
فضيلة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
مرة أخرى أعزائنا المستمعين نجدد تقديم أزكى التبريكات وأسمى التهاني بمناسبة اليوم الأغر، يوم 15 من ذي الحجة، ذكرى المولد السعيد لنور الإمام الهادي النقي عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام. ونشكر لكم أحبائنا طيب الاستماع لفقرات هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الطيبة من برنامج أيام خالدة، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بالله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام، نتقدم بحر التهاني إلى جميع الأمة الإسلامية في كل مكان، خصوصا علمائنا العاملين، وإلى صاحب العصر والزمان الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. ونسأل الله عز وجل بحق هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة وذكرى إمامنا المعصوم عليه السلام ولادته الطاهرة، نسأل الله بأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ويهلك الصهيونية والأمريكية بجاه محمد وآل الطيبين الطاهرين. وأخيرا نبارك للأمة الإسلامية جمعا في كل مكان. أخوكم أبو مهدي من البحرين.
أعزائنا المستمعين، بعد استشهاد أبيه الإمام الجواد سلام الله عليه، تولى مولانا الإمام الهادي عليه السلام مهام الإمامة الإلهية الجسيمة وهو ابن 8 سنين، فتلقى المسلمون الأمر بيسر بعد أن شاهدوا مناظرات والده الإمام الجواد عليه السلام وإظهاره العلوم الإلهية وهو ابن 7 سنين، وهو عمره يوم تسلمه لمهام الإمامة بعد استشهاد والده الرضا عليه السلام. لقد أيقن المؤمنون يوم ذاك أن الإمامة في العترة المحمدية هي جعل إلهي لا يؤثر فيها السن، مثلما لم يؤثر صغر السن في نبوة يحيى وعيسى عليهما السلام، ولذلك تقبلوا إمامة مولانا الهادي عليه السلام وهو ابن 8 سنين، فكانوا يأخذون منه أحكام دينهم بمختلف الوسائل المتاحة يوم ذاك. ولكن طواغيت بني العباس كانوا يسعون لإضعاف هذا التوجه للإمام وبث التشكيكات بشأنه، وكان من محاولاتهم في هذا المجال تعيين معلم له سلام الله عليه. ننقل لكم قصتها أعزائنا المستمعين بعد قليل، وعنوانها هو
وصار المعلم الناصبي متعلما.
مستمعين الأكارم، روى المؤرخ المسعودي في كتاب إثبات الوصية بسنده أن المعتصم العباسي، وبعد أن اغتال بالسم الإمام الجواد عليه السلام، كلف أحد جلاوزته اسمه عمر بن الفرج الرخجي باختيار أحد النواصب ليكون المعلم الرسمي للإمام الهادي عليه السلام، يمنع المؤمنين من الاتصال به ويصور للناس أن الإمام كسائر الناس يحتاج إلى معلم يعلمه.
فجاء عمر بن الفرج إلى المدينة المنورة بعد وفاة الجواد عليه السلام، وأحضر جماعة من المعادين لأهل البيت المحمدي، وقال لهم: ابغوا لي رجلا من أهل الأدب والقرآن والعلم لا يوالي أهل هذا البيت، لأضمه إلى هذا الغلام وأوكله بتعليمه، وأتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة الذين يقصدونه. فعرف الحاضرون رجلا يعرف بالجنيدي، كان ظاهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام، فأحضره وأعطاه مالا وضعه المعتصم العباسي له، وأخبره بمهمته، وفرضوه على الإمام الهادي عليه السلام الذي فرضت عليه رقابة مشددة من قبل الحكم العباسي.
وقام الجنيدي بمهمة أشبه بمهمة السجان، فكان يلازم الإمام في نهاره، فإذا جن الليل أقفل أبواب الدار وأخذ المفاتيح معه. واستمر الحال مدة على هذا المنوال. قال راوي هذه القصة وهو محمد بن سعيد: ثم إني لقيت الجنيدي في يوم جمعة فسلمت عليه وقلت له: ما حال هذا الغلام الهاشمي الذي تؤدبه؟ فأجاب منكرا قولي:
تقول الغلام ولا تقول الشيخ الهاشمي؟ أنشدك الله، هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ قلت: لا،
قال: فإني والله أذكر له الحزب من الأدب، أي مقدار من العلم، أظن أني بالغت فيه فيملي علي بما فيه أستفيده منه، ويظن الناس أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه.
قال الراوي: فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعته منه، ثم لقيته بعد ذلك وسألته عن خبره وحاله، ثم قلت: ما حال الفتى الهاشمي؟ فقال لي: دع هذا القول عنك، هذا والله خير أهل الأرض وأفضل من خلق الله، وأنه لربما هم بالدخول. فأقول له: تنظر حتى تقرأ عشرك، يعني أنه يطلب من الإمام عليه السلام أن يقرأ ما حفظه من القرآن، فيقول لي:
أي سور تحب أن أقرأها؟ وأنا أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه، فيهذها بقراءة لم أسمع أصح منها من أحد قط، بأطيب من مزامير داود النبي التي بها من قراءته يضرب المثل. ثم قال الجنيدي: هذا مات أبوه، يعني الجواد عليه السلام، بالعراق وهو صغير بالمدينة، فمن أين علم هذا؟
قال الراوي: ثم ما مرت به الأيام والليالي حتى لقيته، فوجدته قد قال بإمامته وعرف الحق وقال به.
أهني جميع أمة محمد بمولد الهادي، وتهنئة خاصة إلى الشعب الإيراني والإذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوكم من البحرين رياض عيسى.
نعم أعزائنا المستمعين، هكذا كانت سيرة إمامنا الهادي عليه السلام، تجذب إلى الحق كل من وجد الله فيه خيرا، حتى لو كان قد سقط عن جهل بالطبع في أشد صور العداء للحق. ولذلك سعى الطواغيت على مر العصور إلى بذل كل جهودهم لمنع الناس من التعرف على أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، بعزلهم عنهم بجميع السبل الممكنة. وهذا ما فعله طغاة بني العباس مع مولانا الإمام علي الهادي النقي سلام الله عليه، فأجبروه على الإقامة في عاصمتهم يوم ذاك، وهي سامراء، مدة 20 عاما. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الحديث الهاتفي التالي. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، استضيف في هذه المحطة من البرنامج فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سيدنا الجليل، ما هي أهداف الحكم العباسي من استدعاء الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء لكي يجبر على البقاء فيها 20 سنة وإلى حين استشهاده سلام الله عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين. هي المسألة ليست بجديدة، وإنما مسألة قائمة بين الأئمة والطغاة الذين عاصروهم. طبعا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه هو أحد 3 أئمة تحملوا الإمامة في سن مبكر، وهو هذا الأمر أيضا ملفت للنظر، وكان يستجلب ويستقطب أذهان الناس ومشاعر الناس. فالإمام الهادي سلام الله عليه لما تحمل مسؤولية الإمامة بالمدينة بعد وفاة أبيه الإمام الجواد، صار إقبال خارق للعادة من الناس على الإمام الهادي. وتعلمون بأن المدينة المنورة ومكة المكرمة هي مهوى أفئدة المسلمين من كل صوب ومن كل حادب ومن كل عرق ومن كل لسان، ولما يصلون إلى مكة أو المدينة ما من يعني مهرب من معرفة الإمام والوقوف عند الإمام، وحتى بعضهم لم يكن موالي أو في خط الإمامة، لكنه كان يأتي ليستشف ويغترف من علم الإمام أو ليشاهد أجوبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. باختصار أقول بأن هذا كان يقض مضاجع الطواغيت، والقيادات العباسية والبلاط العباسي كان يهزها وجود شخصية علمية وشخصية قائمة بذاتها وشخصية لها هذا الجانب الروحي والتأثير في قلوب الناس ومشاعر الناس. ثم هناك ولاة، وهؤلاء الولاة كانوا يعمدون على تعبئة أو شحن الخليفة العباسي أو الحاكم العباسي بأمور وشكوك واتهامات للإمام، فلعل هذا كان السبب الأول في نقل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه من المدينة المنورة إلى سامراء، ليكون يعني الإمام سلام الله عليه قد احتوي وحركاته تكون مرصودة والاتصالات به أيضا تكون تحت الرصد. زائدا عامل آخر، وهذا أمر لاحظناه عند كل الأئمة، أن الحاكمين يقعون في مطبات، ومطبات قد تكون خطيرة وذات صلة بالعقيدة أو بالدين، فهؤلاء حصلت لهم هذه المناسبات وعجز فيها أصحابهم مستشاروهم أو المفتون الذين تبنوهم أو العلماء الذين وظفوهم يعجزون عن حلها، فكانوا في أحنك الظروف لا ملجأ لهم إلا الإمامة، وهي التي هي امتداد لوجود الرسالة. وطبعا وقت البرنامج لا يسع، وإلا كنت أذكر مقتطفات ومحطات الحاكم ربما تعرض إلى أرق لا ينام إلى الصباح لمعضلة فقهية أو لمعضلة عقائدية، وبالتالي وجد لها حلا عند باب الإمام الهادي أو هكذا الإمام الجواد أو هكذا الإمام العسكري، وإن كانت فترة إمامة الإمام العسكري قليلة. فلعل هذين السببين أو هناك أسباب أخرى، قلت وحدة احتواء الإمام وعزلة أو ما نسميه يعني حجر الإمام وحمايته برقابة مشددة، وهذا الحال جرى حتى للإمام الرضا لما المأمون استدعاه، ما اكتفى باستدعاء إلى مدينة مرو، وإنما أسكنه بنفس المبنى الذي يسكنه وكان يبعث إليه بالوصائف والخدامات والغلمان كإظهار للمحبة، لكن كلهم كانوا عيون وجواسيس. كذلك الإمام الهادي سلام الله عليه بقي أو أبقوه 20 عاما في سامراء، مرة يضايقوا ومرة يفتحون العنان ومرة يفتحون العنان حتى يشوفون ويشاهدوا من يتصل به. فعلا كانت تجي عناصر من مختلف أقطار العالم تتصل بالإمام. فالسبب أعتقد أسباب عديدة، لكن هذين السببين اللذين ذكرتهما هما كان وراء إبقاء الإمام الهادي في سامراء طوال 20 عاما.
فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا لكم على هذه الفرصة،
حياكم الله وأهلا بكم وسهلا.
نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي، نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي، نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة، نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة، نظرة منك يا الهادي تلملينا، نظرة منك يا الهادي تلملينا، نحيا بحبك ونموت ونتهنى.